بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك إخواني المشاهدين المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من فضل الله جل وعلا ومنته على عباده أن يسر لهم مواسم للخيرات يتزودون فيها من الطاعات، ويتقربون إليه بألوان القربات، وهذه منة من ربنا تبارك وتعالى ورحمة. وذلك أن أعمار هذه الأمة قصيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل من الأوقات والأزمنة والساعات ما تحصل فيه البركة وتتضعف فيه الأجور، ومن تلك المواسم هذه الأيام الفاضلة. والمسلم أمامها مثل هذه المواسم يكون حريصا على فعل الطاعات والقربات، امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فالمسلم سباق إلى فعل الخيرات، وخصوصا إذا جاءت مثل هذه المواسم التي تتنزل فيها الرحمات، فيكون سريعا مبادرا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. فلا ينبغي للمسلم أن تأتي مثل هذه المواسم وتمر عليه مرور الكرام لا ينتفع منها ولا يتزود فيها من الخيرات. وموسمنا هذا هي عشر أيام فاضلة رغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام في العمل الصالح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، عشر أيام، لكن انظر إلى هذا الفضل العظيم. الله جل وعلا يحب فيها أن يكثر العبد من العمل الصالح، حتى أنها تفضل على من جاهد في سبيل الله جل وعلا، إلا حالة واحدة وهي من خرج بنفسه وماله. أما سوى ذلك فمن الطاعات والقربات، فالعمل الصالح لا يدله شيء في هذه الأيام الفاضلة. وذلك الله جل وعلا يأمرنا بأن نذكره في هذه الأيام، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. والله جل وعلا يقسم بهذه الأيام: والفجر وليال عشر. قيل في هذه في بيان هذه العشر وتفسيرها أنها أيام عشر ذي الحجة، وهو وجه صحيح عند أهل العلم من المفسرين. وهذه الأيام الفاضلة فيها من الطاعات والقربات ما لا يكون في غيرها. ففي هذه الأيام العشر فيها الصلوات الخمس المفروضة التي فرضها الله جل وعلا على عباده، وهي أفضل طاعة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى وبعد الشهادتين. فلا أفضل من الصلاة فهي موجودة في هذه العشر، ومن الطاعات في هذه العشر أيضا الصدقة والزكاة لمن حال عليه الحول وملك نصابا. فكذلك في هذه الأيام الفاضلة تفعل مثل هذه الطاعة. وأيضا في هذه الأيام الفاضلة عبادة لا تؤدى إلا في هذه الأيام، وهي الحج. ولا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام، فانظروا إلى هذه الطاعة المباركة التي وقعت في مثل هذا الزمن الفاضل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا حجه في مثل هذه الأوضاع التي ابتلي الناس فيها بهذا الوباء وهذا البلاء، فمنع يعني أكثر الناس من الذهاب إلى حج الله وإلى بيت الله سبحانه وتعالى للحج. وذلك المرء يعني لا يفوت متى ما يستطيع أن يحج فليحج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عبدا أصحت له جسمه وسعت له في رزقه تمر عليه خمسة أعوام لا يفد علي إنه لمحروم. فالإنسان يحرص إذا تيسر له أن يحج ولا يؤخر ويسوف، لأن العوارض كثيرة. ومثل ما رأينا في هذا الموسم هذا الوباء منع الدول قاطبة من أن تذهب إلى بيت الله جل وعلا للحج في واقعة لم تحدث من قبل. إذن أيضا من الأعمال الفاضلة التي تؤدى في هذه العشر أيضا الصيام، صيام هذه الأيام التسع، ويتأكد صيام يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لمن صامه لغير الحاج: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة بعده، ذنوب سنتين تكفر عنك بصيام يوم واحد. فانظر إلى هذه العبادات التي اجتمعت في هذه الأيام الفاضلة. لا تجتمع هذه العبادات جميعا إلا في مثل هذا الوقت الفاضل. ولذلك يحرص المرء على الأعمال الصالحة التي تؤدى في هذه العشر، ومن أجلها أيضا ذكر الله جل وعلا. فذكر الله جل وعلا في هذه الأيام له مزية، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكره. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر فضل هذه الأيام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فيكثر العبد من ذكر الله جل وعلا وتكبيره وتحميده، سواء كان ذكرا مطلقا ويبدأ من أول العشر، أو تكبيرا مقيدا وهو الذي يكون في يبتدئ من يوم عرفة ويستمر في أيام التشريق بهذه الألفاظ المباركة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كذلك في هذه الأيام الفاضلة يوم النحر، وهو أفضل الأيام، وبعده يوم القر. فهذه أيام فاضلة عظيمة لا ينبغي المؤمن أن تمر عليه دون أن يتقرب الله جل وعلا بهذه القربات، ومنها أيضا الأضحية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة وأن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ، معنا سؤال لفضل الشيخ من لقاء الأمس. سأل فضل الشيخ عن تقول أنها يعني عندها أخ ويسكن في بيت مع أبنائه، وتقول أمها ومجموعة من أخوتها في بيت آخر، هل يجوز لهذا الأخ أن يضحي بأضحية واحدة ويشرك الجميع؟
الحمد لله، الأضحية شعيرة من الشعائر وسنة مؤكدة. والله جل وعلا يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي، وما ترك عليه الصلاة والسلام الأضحية في المدينة عليه الصلاة والسلام منذ أن قدم إليها. والأضحية تكفي الرجل عنه وعن أهل بيته، فإن كان هؤلاء مطعمهم واحد ومشربهم واحد ويأكلون من نفس المكان ونفس الطعام فتكفيهم أضحية واحدة. وأما إن تفرقت البيوت فهذه الأضحية هي سنة، سنة مؤكدة إن فعلها الرجل عن نفسه وأهل بيته فكانت مجزئة له، وإلا إن لم يستطع فإنها ساقطة عنه. والنية الطيبة في هذا الأمر مهمة جدا، فإن من عجز لعدم قدرته على الأضحية لأي سبب من الأسباب فينوي النية الطيبة أن يكون مع أولئك الذين يضحون فيبلغ الله جل وعلا أجر الحج وإن عفوا أجر الأضحية وإن لم يضحي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يبارك فيهم والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688 يقول أردت صيام أو أريد أن أصوم عشاء 9 ذي الحجة، فيقول فضيلة الشيخ علي أيام من رمضان، هل يجوز أن أصوم وتنفل في هذه الأيام؟
الحمد لله، لا شك أن أولى ما يفعله المسلم هو قضاء ما عليه من الديون، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فدين الله أحق بالقضاء، وهذا يدل على أن المسلم يبادر إلى قضاء ما عليه من ديون، سواء كانت هذه الديون في حق الله سبحانه وتعالى أو سواء كانت في حق المخلوقين. ومن الديون التي تجب على العبد أن يبادر إلى أدائها الديون متعلقة بالفرائض، سواء كانت من الصلوات كمن نام عن صلاة أو نسيها فهذه في ذمته، يجب عليه دين عليه أن يقضيها، لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذه الصلاة التي تركها لعذر. وكذلك من أفطر في رمضان لعذر أو لغير عذر فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام وأن يبادر إلى قضائها، فإن تنازع في حقه صيام نفل وصيام فرض سيسأل يوم القيامة عن هذه الفرائض هل أداها أم لم يؤديها، وهي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سيسأل عن هذه الفرائض هل أداها أو لا. أما النوافل فإنها لا تجب عليه، لا تجب عليه بأصل الشرع، فلذلك إن تنازع في حق من عليه دين لله سبحانه وتعالى بفريضة فإنه يبادر إلى أداء هذه الفريضة. ثم إنه وإن فعل هذه الفريضة في هذه الأيام الفاضلة فإنه قد حقق الصيام، والصيام عمل صالح في هذه الأيام، فاجتمع في حقه أن يؤدي فريضة الله جل وعلا بأداء ما عليه من قضاء الصيام، واجتمع له كذلك أنه تعبد الله جل وعلا، تعبد الله جل وعلا في هذه الأيام الفاضلة. فالمقصود هو أن يشغل أوقات هذه العشر بالطاعات، فليستعن بالله سبحانه وتعالى وليؤدي هذه الفرائض التي في ذمته، فإنها ديون عليه سيسأل عنها يوم القيامة، فيقدم النافلة على الفريضة، بل يبدأ بالفريضة، فإذا انتهى من الفرائض وأداها فإنه بعد ذلك يصوم بقية هذه الأيام، ولعله أن يدرك صيام يوم عرفة وهو متنفل لله سبحانه وتعالى إن بادر إلى أداء هذه الديون التي عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو جراح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح، تفضل.
أباركم إن شاء الله طيبين، الله
يبارك فيك ويحفظك.
شيخي الكريم، كيف تكون صلاة يعني خاصة بني آدم يوسوس بعمرات في الصلاة، كيف تكون صلاة بين بني آدم ورب العالمين صحيحة وكل معاني الصحة واللي أمرنا به صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني, أيام العشر الحجة, شو الأعمال الخيرة اللي يقوم فيها بني آدم وكان صلى الله عليه وسلم يقوم فيها, كان واحد يقدر إذا الله أراد أنه يخير يتبع هذه الأشياء الطيبة إن شاء الله.
جزاك الله خير أبو جراح,
الأشياء المهمة
واضح إن شاء الله. الله يحفظك, حياك الله أبو جراح. نعم فضل الشيخ, سؤال أبو جراح يقول فضل الشيخ, كيف يدخل المصلي في صلاته ويكون يعني فضل الشيخ بعيد عن الوساوس, لأنه يقول في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يأتي للمصلي كثير من الوساوس تشغله عن صلاته, كيف يتجنب هذه الوساوس؟
الحمد لله, الوساوس من الأمور التي تعرض للمصلي ويسعى فيها الشيطان إلى صرف العبد من الخشوع والتأمل في هذه الصلاة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا, فإذا انتهى أي انتهى المؤذن من الأذان أقبل على صلاة المرء يوسوس له, فهذا ديدن الشيطان, هذه عداوة بين الإنسان وبين الشيطان. والله جل وعلا ذكر لنا هذه العداوة, قال إن الشيطان لكم عدو مبين, يعني عدو, وعداوته ليست أي عداوة, عداوته ليست أي عداوة, بل عداوته ظاهرة بينة, والله جل وعلا أمرنا أن نتخذه كذلك عدو لنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهذه العداوة من الطرق التي يسلك فيها الشيطان لعداوة الإنسان هو أن يأتي إليه في صلاته فيوسوس له, والعبد حتى يتخلص من هذه الوساوس هناك وسائل كثيرة تعينه على أن يتخلص من هذه الوساوس. فمن هذه الأمور التي تعينه أن يبعد عنه كل المشاغل التي تشغله عن فهم هذه الصلاة والتأمل فيها, فيستعد لصلاته بالوضوء, وكذلك يتهيأ بأداء السنة الراتبة, فيصلي ما كتب له ويقرأ القرآن. كل ذلك مما يطمئن نفسه ويجعل ذهنه فارغا من أي شيء ربما يشغله عن تأمل هذه الصلاة. فإذا دخل في الصلاة فتأمل فيها وفي معانيها وفيما دلت عليه, يقول الله أكبر عندما يستفتح, الله أكبر من كل شيء, من الزوجة, من المال, من الأولاد, من كل شيء, فالله جل وعلا أكبر من كل شيء. وعندما يركع وهكذا, فتأمله في الصلاة وإبعاد ما يشغله, سواء كان ما يشغله يعني هاتفا في جيبه, أو سواء كانت صورا أو زخارف تؤثر عليه في صلاته, أو أمور تشغله, يحاول أن يبتعد عن كل هذه الأمور حتى يدخل في صلاته ويكون خاشعا فيها. وأفهم من سؤال الأخ أبو جراح أنه كأنه استشكل شيئا, هل هذه الوساوس تؤثر في الصلاة؟ هذه الوساوس على نوعين والله أعلم. هناك وساوس لا تؤثر في الصلاة ولا تؤثر فيها والصلاة فيها صحيحة, وهي هذه الوساوس التي عرضت على الإنسان ولم تؤثر له في ركعته, فكان مستكملا لهذه الصلاة في شروطها وأركانها وسننها وواجباتها. والأمر الثاني الذي له تأثير في الصلاة وهي الوسوسة التي تكون من قبيل الشك في عدد الركعات ونحو ذلك, فهذه لها أحكام متعلقة بسجود السهو, فيحتاج المسلم أن يفهم هذه الأحوال حتى يستطيع أن يعني تكون صلاته صحيحة مع ما طرأ له من شك في صلاته, والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ, معنا هذه المكالمات. أخو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله.
جزاك الله خير شيخ.
الله يبارك فيك.
الله يبارك شيخ. في أحد الشخص كان يريد الذهاب الحج في هذا العام من الحين, فأبناؤه كان جمعين لهم فلوس عشان لأبيه، ولكن توفى أبوهم تقريبا قلال 3 أيام قبل. فهو الهين أبناؤه يفكرون يقول هل نبقى فلوس لغاية سنة قادم نرسل حج البدل هذا الأفضل، أو في ناس كثير من الوافدين الهين يدورون على فلوس يقول سفر تذكرة مالهم، بعض الوافدين اللي جايين بالزيارة واللي جايين بالإمارات عشان شغل وبعدين ما حصلوا وظائف فقالوا يريدون تذاكر. يعني شوف أنا كثير في الأسواق كمان يدورون فلوس يطلبون يشحتون يقول إحنا نريد نسافر ما عندنا فلوس وتذكرة ما عندنا ونسافر نريد نروح بلدنا. فهي أخواتنا والذي يسألون يعني هل هذا الفلوس مع الحج مع الوالدين لو أعطينا للمحتاجين يغضي عن حج؟ ولأن أبوه كان ناوي نية الحج إن لازم يروح حج هذا السنة ولكن ما موفق. هذا السؤال. السؤال الثاني شيخ
أخ محمد فضل الشيخ عنده مداخلة
بالنسبة لهذا المال الذي أعد للحج، هل هو من مال الميت نفسه؟ يعني هل هو الذي أعد هذا المال لكي يحج هو فيه، أو هو
من
أبنائه هم الذين أعطوه
لا
هذا؟
لا هو كان نص من أبوه، نص من أبوه لنفسه كان عنده فلوس بس باقي فلوس نص من أبنائه. يعني ما كان عنده فلوس أبو كامل ولا هو، ولكن هو كان مدخر فلوس بس لا يكفي، فأبناؤه جمعوا له فلوس حتى يكفي يعني.
طيب عندي طيب بالنسبة لهذا المال هل طرأ تغيير النية قبل وفاته أو لا؟
لا لا هو كان يريد روح حج،
يعني مات وهو يريد ناوي للحج.
إيه ناوي للحج يعني.
واضح.
وفي سؤال ثاني في بعض الأحيان داخل بيوت في دميمات الدبدوب دبدوب وهذا فيها صور، فبنتي دائما تقول الدبدوب هذا موجود في البيت أنا صلاتي ما بيقبل لأن الله سبحانه وتعالى ما بيدخل الملائكة، فيريد توجيه شو حكم هل هذا دميمة ولا لعبة ولا فيها صور مثلا الدبدوب هذا أشياء هل لا يدخل الملائكة وما خصد الملائكة وما يقبل صلاة، يريد توجيه بارك
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع رضا الشيخ. نعم بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف
وفضيلة
الشيخ المفتي العزيز، والله أنا أول مرة أتداخل معايا.
نعم فضيلة الشيخ سالم الدوبي رئيس قسم البعض.
مرحبا مرحبا
أهلا بك أبو عايدة. على فكرة يعني الأخ أبو عايدة قبل أن يبدأ البرنامج كنا نتحدث مع الأخ إسحاق لما ما سمعنا صوت الأخ أبو عايدة، وسبحان الله قد الله يعني الله تدخلت معنا.
الله يسلم فضيلة الشيخ أستاذ سالم. الإمام يسلم طبعا أولا ثم بقية المصلين. اللي لاحظت وهذا حتى يحدث معي أنا شخصيا أن نحن لما الإمام يسلم نحن نسلم معه، وهناك أحيانا من أيضا يسبق الإمام في الصلاة اعتقادا منه خلاص حين يسلم، ومنهم من ينتظر إلى الإمام يسلم الجهتين ثم هو يبدأ بالسلام. أنا بعرف وين الصح وين غير الصح، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة الوسوسة في الصلاة، وفعلا مثل ما تفضلت فضيلة الشيخ سالم أن الإنسان يوسوس والشيطان يأتي، وهذا كان يحدث معي أنا شخصيا، أنا أتكلم عن نفسي وليس فعلا كان يحدث معي أني أوسوس، حتى أحيانا أصلي صلاة جماعية أنا ما أعرف حين في الرابعة في الثانية في الثالثة أو في الأولى أو في الثانية. بعد فترة اتضح لي أن مش الشيطان يوسوس لي، مش الشيطان يوسوس لي، إنما أنا ما عندي الخشوع الكامل في الصلاة.
نعم.
ما عندي الخشوع الكامل في الصلاة، ولما أدركت هذا الشيء وأكون خاشع في الصلاة ومتفرغ للصلاة قلبا وعقلا وجوارحا وعينا وأذنا وكل شيء ما تيجيني الوساوس أبدا.
نعم.
هذه النقطة. النقطة الثالثة فضيلة الشيخ، كنا نتناقش مع أحد الإخوة بناء على معطيات من عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال الإنسان لابد كثير من أفعال السنن والأشياء أن يعمله بنفسه. ليش؟ عشان ما يتعود ويعطي مثلا من يقوم عنه نيابة في هذا الشيء، بمعنى الحج البدن مثلا أو أنك أنت ليش ما تضحي بنفسك أو على الأقل تكون حاضر ذبح الأضحية كمثال يعني. فقال إن الإنسان للمسلم بيعمل الأشياء بيده خير وأفضل من يقوم مقامه. وكثيرين فعلا لما هم بصحتهم وبعافيتهم من ناحية الصحة ومن ناحية المال لا يفعل هذا الشيء، وعندما يصل إلى مرحلة كبيرة في العمر يبدل ويسوي. فهذا أنت ما أصبحت أيضا على الأقل قدوة لأبنائك. السؤال الأخير فضيلة الشيخ، اسمح لي أستاذ سالم، أعزك وأحبك كثيرا، أحبكم الله.
جزاك الله خير، حبك الله.
فالآن لماذا يجوز، هذا أنا سمعت من أحدهم يقول وأنا حورت السؤال، لماذا يجوز لعن اليهود ولا يجوز لعن إسرائيل؟ هل في ذلك إشكالية أم يجوز اللعن هنا وهناك أو لا يجوز لا هنا ولا هناك؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة.
السلام عليكم.
الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ، السؤال بجرح يسأل يقول: ما أفضل الأعمال والعبادات في أيام عشر ذي الحجة؟
الحمد لله، الأعمال الصالحة التي تؤدى في العشر كثيرة، وقد رغبنا النبي عليه الصلاة والسلام في العمل الصالح، فأي عمل صالح وصف بأنه عمل صالح فإنه من الأعمال التي تؤدى في هذه العشر. وهذه الأعمال الصالحة كثيرة، فمنها ما دلت عليها النصوص الشرعية في أنها من الأعمال الصالحة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رغب في ذكر الله سبحانه وتعالى، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ومنها أيضا الصيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر التي السنة قبله والسنة التي بعده. ومنها أيضا التقرب إلى الله جل وعلا بذبح الأضاحي في يوم النحر. ومنها أيضا وقبل ذلك أداء الفرائض، ومنها فريضة الله جل وعلا على المسلم في يومه وليلته بالصلوات الخمس، أو الحج لمن توفرت وتيسر له وتوفرت له شروط الحج. فهذه أعمال صالحة يرغب فيها المسلم في أدائها، وليست مقتصر الأعمال الصالحة لا تقتصر على مجرد هذه الأعمال الصالحة، بل كل عمل صالح فإنه مرغب فيه. وهذه أعمال صالحة تختلف، أحيانا تختلف باختلاف الناس واختلاف أحوالهم، فبعض الناس لا يستطيع الصيام ولكنه يقوى على الصدقة والبر والإحسان، ومن الناس من لا يتيسر له عمل آخر من الأعمال كما يحصل في هذه السنة، لا يتيسر لكثير الناس الحج، لكن يتيسر له أن يجلس بعد الشروق ويصلي ركعتين، فهي بمثابة كذلك، ويذكر الله جل وعلا، فهي بمثابة من حج واعتمر. فإذا الأعمال الصالحة مرغب فيها، فكل عمل صالح ورغب فيه الشرع فهو مما يعمل في هذه العشر، وما ذكرناه أمثلة على هذه الأعمال الصالحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد فضيلة الشيخ يقول: شخص يريد أن يذهب إلى الحج ويقول هو من يعني الهند، عنده يقول مجموعة، وفر مجموعة من المال، وأيضا يقول ساعده بعض أبنائه في باقي المال، لكن يقول توفي قبل عدة أيام. الآن فضيلة الشيخ يقول يسأل يعني عن هذا المال الذي تركه، هل فضيلة الشيخ يقول نرسل لهم مثلا حج البدل في السنة هذه السنة والسنة القادمة إن يعني تيسر، أو يقول يعني نتصدق بهذا المال على المحتاجين أفضل؟
الحمد لله، أولا نسأل الله جل وعلا المغفرة والرحمة له، وأن يكتب له ثواب الحج والعمرة، وخصوصا أنه سعى إلى ذلك وجمع شيئا من المال، فنسأل الله جل وعلا أن يبلغه مراده. وهذا المال الذي وضعه للحج في الحقيقة هو مال، وإن لم يكمل فقام أبناؤه بالإحسان فجمعوا تكملة هذا المبلغ، وبما أن هذا الرجل لم يتيسر له أن يحج فليحججوا بهذا المال عن أبيهم رجلا آخر فيحج عنه. وقد أتت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فبما أن هذا الرجل لم يستطع الحج وتيسر لأبنائه أن يجمعوا له المال فإن وجدوا من يحج عن أبيهم وكان ذا ثقة أمينا وفي هذا الأمر أنصح لهؤلاء الأبناء أن يسعوهم أن يحجوا عن أبيهم لأن ذلك أبرأ لذمة أبيهم وهو من البر بأبيهم وسيؤدون هذه العبادة بكل إخلاص وبكل يعني حسن عمل صالح لهذا الميت. فإن لم يستطعهم أن يحجوا في هذه السنة وتيسر لهم أن يحججوا بهذا المال أحدا آخر فلا حرج عليهم أن يحججوا عنه رجلا آخر، وإلا نستطيع أن يحجوا عنه في السنة القادمة بإذن الله أو يحججوا عنه أحدا آخر فلا حرج عليهم والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن الدماء أو ألعاب الأطفال أو الدبدوب كما يعني ينتشر عند الكثير من الأطفال أنه يضع في يعني غرفته، فيقول فضيلة الشيخ حكم وجود مثل هذه الألعاب داخل الغرف، ويقول حكم الصلاة في الغرفة التي يعني يوجد فيها مثل هذه الألعاب، ويقول فضيلة الشيخ مسألة دخول الملائكة أيضا هل أيضا لا تدخل الملائكة أن وجد مثل هذا الشيء في البيت؟
الحمد لله، الأصل في هذه الألعاب التي تلعب عند الأطفال أنها من قبيل الجائز الذي لا حرج فيه فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها فوجد عندها فرسا، فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفرس فقال ما هذا؟ فقالت عائشة يعني تحدث أنه فرس لأحد الأنبياء، قال النبي عليه الصلاة والسلام وعليه جناحان أي ليست على هيئة الفرس، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. فهذه الألعاب التي يلعب بها الأطفال لا يقصد منها التعظيم وإنما هي ممتهنة يلعب بها الأطفال فيدوسون عليها ويلعبون بها ويرمون بها، فليست من الصور التي تعظم أو من الصور التي تقدس عند الناس أو عند الأطفال، فلا حرج والله أعلم من اللعب هذه الأطفال. ولا يدخل هذا أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لأن هذه الألعاب وهذه الصور مما هو مأذون فيه شرعا ولا يجتمع الإذن في شيء وعدم دخول الملائكة، فإذا لا حرج عليهم أن يلعبوا بهذه الأطفال بيلعبوا هذه الألعاب، ولكن ينبغي أن يختار من هذه الألعاب ما هو بعيد عن مشابهة الخلق، فبعض هذه الألعاب تماثل صورة المخلوقين لكن بعض الألعاب فيها تخيلات لبعض الخلق كمثلا فرس وعليه مثلا جناحان أو صورة مثلا حيوان لكن قد تغيرت بوضع بعض الأشياء، فهذه إن شاء الله نرجو أن لا يكون فيها حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ سؤال بعيد بالنسبة للسلام عندما يسلم الإمام، فيقول بعض من الناس نجد يعني يسلم مع الإمام مع والبعض يقول يسبق الإمام في السلام، البعض ينتظر حتى إذا سلم من الجهتين يسلم، فيقول من هو يعني من فعله الصحيح؟
الحمد لله، مسابقة الإمام من الأمور التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، بل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك واضح يبين أن على المأموم متابعة الإمام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وفي الحديث الآخر: وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فالمأموم له مهمة في صلاته وهي متابعة الإمام، ولا يجوز له أن يسابق الإمام أو يساويه، فإن سابق الإمام متعمدا بطلت صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار، أو أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، أو يجعل رأسه رأس حمار؟ وفي هذا نهي بليغ، إذ أن هذا الفعل لا يمكن أن يكون من رجل عقل أن مهمته متابعة الإمام. فمهما فعلت من أفعال فإنك لن تخرج من صلاتك حتى ينصرف الإمام ويسلم، فهذه المسابقة لا يكون لها أي معنى إلا ما يحدث من هذا المصلي الذي تعمد أن يسابق الإمام فبذلك تبطل صلاته. أما إن ساوى الإمام فمساواة الإمام محرمة، فالواجب على المأموم أن يتبع إمامه وأن لا يسابقه فإن تعمد مسابقة الإمام بطلت صلاته، وأما إن ساوى الإمام فهذه المساواة محرمة ولكنها لا تبطل الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا السؤال بعيد فضيلة الشيخ، مسألة الوساوس في الصلاة، يقول فضيلة الشيخ: تأتيني الوساوس حتى يقول لا أعرف في أي ركعة أنا، فيقول فضيلة الشيخ: ثم يعني اتخذت يعني طريقة معينة أن أتفرغ للصلاة قبل الصلاة، فيقول بذلك يعني ذهبت عني هذه الوساوس، ففضيلة الشيخ هل فضيلة الشيخ من يعني علاج الوسواس أن يتفرغ المسلم قبل صلاته لصلاته، وإذا كان فضيلة الشيخ هناك أيضا علاج آخر؟
الحمد لله، هذه الوساوس التي تطرأ على الإنسان لها طرق في إزالتها وفي إبعادها عن الإنسان، وقد ذكرنا من هذه الطرق أن يتهيأ المرء لصلاته، ولا شك أن صلاة الإنسان صلاة خشوع وتأمل من غير تحديث للنفس لها أجر عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا فضلا من فضائل الخشوع في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فانظر إلى هذا الفضل العظيم للذي صلى هذه الصلاة ولم ينشغل بأي شيء من المشاغل، فكانت صلاته كلها خشوع وتأمل. فإذا من الأسباب أن يفرغ الإنسان نفسه من هذه المشاغل، مشاغل الدنيا، وهذا لا يمكن يكون إلا أن يتطهر فيحسن الطهور. يعني بعض الناس إذا أتى للوضوء يتوضأ يستعجل في الوضوء ويستعجل في الذهاب إلى الصلاة، لماذا لها النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستعجال في الذهاب إلى الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. فالإنسان إذا أتى إلى الصلاة يأتي بالسكينة والطمأنينة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام ولا قال ولا تأتوها وأنتم تسعون، لماذا الإنسان إذا جاء إلى هذه الصلاة وهو مستعجل وهو يسعى فسيدخل في صلاته وهو غير مستجمع لها وغير مستحضر لما دلت عليها من المعاني؟ كما أن أيضا من الأسباب التي تعينه على أن يبتعد عن هذه الوساوس أن يدفل عن يساره ثلاثا، أن يدفل عن يساره ثلاثا، وهذا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا مجرب أن هذا مما يذهب الوساوس. وأيضا مما يذهب الوساوس هو فهم ألفاظ الصلاة، فكلما عرف ما في ألفاظه من معان وما في حركاته أيضا من معان، فالذي يرفع يديه يرفع يديه يرفع يد كأنه يرفع يد المستسلم، الذي أرأيتم إذا مسك على أحد من الشرطة مسكوا على أحد ماذا يفعل؟ يرفع يديه يقول لو استسلم، فأنت كذلك ترفع يديك رافع من استسلم لله سبحانه وتعالى في صلاته. الذي يركع الركوع هو تعظيم، تعظيم، والسجود كماله في التعظيم الله سبحانه وتعالى، إذ تضع أشرف موضع من مواضع جسدك وهو رأسك وجبهتك تضعه على الأرض وأنت تقول سبحان ربي الأعلى. إذن هذه المعاني التي يفعلها المصلي ويستحضر ما تدل عليه من معان، كلها بإذن الله سبحانه وتعالى أسباب تجعل المرء يخشع في صلاته وتذهب عنه الوساوس، وكلها تحتاج إلى مجاهدة ودعاء، مجاهدة. والله جل وعلا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والإنسان كذلك إذا يعني دعا الله سبحانه وتعالى فيدعو الله جل وعلا أن يكون من أهل الخشوع في الصلاة. هذه أسباب يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى إليها من سعى لها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-1600-55-168، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ سؤال بعيد يقول في بعض العبادات لو أن المسلم قام بها بنفسه يكون أفضل، يقول خاصة في مسائل الأضحية أن يقوم بنفسه خير من أن يوكل شخص آخر، حتى يكون فضل الشيخ أيضا تعليم لأبنائه. وأيضا مسألة الحج كذلك فضل الشيخ يقول إذا قام المسلم بالحج بنفسه خير من أن يوكل غيره.
الحمد لله، قد ذكرت قبل قليل في الحج هذه المسألة، وهي أن الإنسان إذا كان له والد ولم يحج وكان عنده مال يحج به عنه، فإنهم يبدأوا أولا بهم بالحج عن أبيهم، لأن النصوص الشرعية تدل على أن أقرب الناس هو الذي يؤدي العبادة. ولذلك في حديث كثيرة جدا وليس حديث واحد في الحج، ذاك الرجل قال يا رسول إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا لا يثبت على الراحل أفأحج عنه؟ هذه في الحج. وفي قضاء الدين إن أمي ماتت، معاذ رضي الله عنه قال إن أمي ماتت عليها صوم أفأصوم عنها؟ قال أصوم عنها. وكذلك في الصدقة أيضا، فحديث كثيرة جدا تدل على أن الإنسان إذا أراد أن يؤدي العبادة فإنه يؤديها عن أقرب أقاربه، هذا إن لم يستطع هو أن يؤديها. لا شك أن هذه الواجبات الأصل أن الإنسان يؤديها عن نفسه ولا يؤديها عنه غيره، وهذه العبادات أيضا الأخرى التي منها الأضحي كذلك الإنسان يسعى إلى أن يؤديها هو بنفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بنفسه. وكذلك أيضا عندما أهدى النبي عليه الصلاة والسلام في حجه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 من الإبل، قام على 63 منها فنحر منها 63. فالأصل هذه العبادة الأضحية أن يوديها العبد بنفسه، أن يشهد تعظيم الله جل وعلا في أداء هذه الشعيرة فيكون حاضرا لها، إن استطاع هو أن يذبح فهذا طيب، وإلا فليشهد هذه الأضحية، كذلك يأكل منها ويطعم منها كما قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكل هذه العبادات والطاعات والقربات كلها إذا أخرجها خارج الدولة فإنها ستفوت عليه فإن استطاع خصوصا في هذه السنة ربما الأحوال تختلف قليلا عن بقية السنوات إن تيسر له وضحى أو تعامل مع بعض الشركات التي تتعامل من خلال التطبيقات الذكية الذين يضحون فهذا طيب في هذه خصوصا هذه السنة لأن ربما المسالخ لا تكون مفتوحة لعموم الناس فإن تيسر وتعامل معهم فأوصلوا أضحيته إلى بيته ومع ذلك أيضا نوى النية الطيبة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه الأجر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هناك بعض الأشخاص في كل جمعة يوزع طعام صدقة أو يقول يعمل طعام اليوم عرفة ويوزعه في وقت المغرب على يعني شخص صائم أو على غير صائم تكون له صدقة, يسأل فضيلة الشيخ عن حكم هذا الفعل.
الحمد لله, لا شك أن الطعام عمل فاضل ومن القربات التي يثيب الله جل وعلا عليها الأجور العظيمة. يقول الله جل وعلا في قول الصالحين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطبة صدقة, فهذه كلها من الصدقات. ولا شك أن هذه الصدقات إن أديت في مثل هذه الأوقات الفاضلة لا شك أن أجرها وثوابها عظيم. ولذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله حريصون على إطعام الطعام عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. قال عبد الله بن سلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انجفل الناس قبله, فكان أول أمر سمعته أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ومن أفضل الأعمال الصالحة في الحج وفي غيرها إطعام الطعام. سئل بعض السلف عن بر الحج فقال إطعام الطعام وطيب الكلام, فإطعام الطعام في هذه الأيام من أجل وأفضل القربات لتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فليحرص المسلم على مثل هذه الطاعات ولينوع فيما بينها بين ذكر وصدقة وإطعام الطعام وسقي الماء والصيام وهكذا حتى يجتمع له في هذه العشر من الأعمال الصالحة ما يغفر الله جل وعلا له ذنبه ويرفع درجته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول حكم من يضحي عن نفسه وأهله وعن والدته وأخوانه الذكور, يقول علما بأن أحد هؤلاء متزوج لكن لا يستطيع أن يضحي لوضعه المادي.
الحمد لله, إذا كان هؤلاء جميعا في بيت واحد ومطعمهم واحد ومشربهم واحد فتكفيهم أضحية واحدة عن أهل البيت جميعهم. وإن استطاع أحد من أهل البيت أن يضحي كذلك فهذا أمر طيب, وكلما يعني أكثر أهل البيت من الدماء فضحوا لله سبحانه وتعالى, لا شك أن هذا أمر طيب. الله جل وعلا قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود من هذه الذبائح هي إظهار هذه الشعيرة وتعظيم الله جل وعلا بذكر اسمه عند الذبح وطعام الفقراء والمساكين والأكل منها وإدخال الفرح والسرور على أهل البيت، كل هذه المنافع تحصل بإذن الله سبحانه وتعالى، فلا يبخل المرء على نفسه وقد وسع الله جل وعلا عليه. وأما إن كان يعني لا يستطيع أداء هذه الأضحية لقلة ذات يده، وهو في نفس البيت الذي خرجت منه هذه الأضحية، فهذه الأضحية تكفيه إن شاء الله. وأما إن كان مستقلا في بيته ولم يستطع أداءها، فهذه الأضحية سنة مؤكدة وشعيرة من الشعائر، فإن لم يستطع أداءها في هذه السنة فليكن بنيته وقلبه مع أولئك الذين يضحون، فيكتب الله جل وعلا له أجر من ضحى وإن لم يضحي، وليسأل الله سبحانه وتعالى يسأله في السنة القادمة. في هذه المسألة يعني الإنسان يحرص، يعني إذا كان يعني ليس من الذين وسع عليهم في الرزق استعد للأضحية قبل أن يأتي موسمها، سواء بالشراء بأن يشتريها أو بأن يخصص مبلغا شهريا حتى إذا جاء وقت أداء هذه الشعيرة يكون عنده من المال ما يؤدي به هذه الشعيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحياتكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.